بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نصحبكم فيها من استديوهاتنا في موسكو. أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري، والبداية بأبرز العناوين.
القوات الروسية تستمر في التقدم على الجبهات وسط تقهقر القوات الأوكرانية.
رئيس الحكومة العراقية يعتبر أن بلاده بحاجة لبقاء القوات الأمريكية فيها.
السعودية ومصر تعتزمان فتح سفارات في إيران.
وفد الوساطة العمانية يحقق تقارباً بين أنصار الله والتحالف العربي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل، ونبدأ بالملف الأوكراني وبالتحديد بما قاله النائب عن الحزب الأوكراني المعارض المنصة المعارضة من أجل الحياة فيكتور ميدفيتشوك، إن معظم الساسة الأمريكيين والأوروبيين لا يريدون أي سلام في أوكرانيا.
وكتب ميدفيتشوك في مقالة نشرت في صحيفة إزفستيا الروسية إن حزب السلام الأوكراني غير مرحب به في أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء، لكنه لا يعني على الإطلاق أن الأوكرانيين لا يريدون السلام وأن انتصار زيلينسكي العسكري أهم بالنسبة لهم من حياتهم ومنازلهم المدمرة.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ إن تطبيع العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا غير وارد كما لم يمكن من قبل. وأشار رئيس لجنة الدوما لشؤون الدولية ليانيد سلوتسكي إلى أن هذه الكلمات تشير إلى أن التسوية ووقف إراقة الدماء ليس الهدف الذي يسعى إليه الغرب.
ووفقاً للبرلماني، لن يكون هناك أيضاً حل وسط مع الشركاء الغربيين السابقين على حساب مصالح روسيا.
وإليكم ما يقوله بهذا الصدد المحلل السياسي يوري سفيتف.
إذا كان ستولتنبرغ قد تحدث سابقاً ببعض الكلمات حول السلام والمفاوضات، فهو الآن يثبت باستمرار أن الهدف الرئيسي لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا هو منع روسيا من الانتصار، وهذا ما يدل عليه تصريحه الحالي. لقد قال ستولتنبرغ إن الأمور لن تكون كما كانت من قبل، ويبدو أن ستولتنبرغ نفسه لن يكون في هذا المنصب في نهاية، ومن الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستتصرف بها قيادة الناتو عندما سينتهي الصراع بانتصار روسيا. وهنا كلمات مهمة لسلوتسكي التي قالها نيابة عن مجلس الدوما، أننا أيضا لن نعود إلى ما كنا عليه من قبل. دائما يرى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن روسيا هي فقط التي بحاجة إلى علاقات طبيعية معهم، أما هم فكما يقولون قد يسمحون لنا أو لا يسمحون لنا بإقامة مثل هذه العلاقات. ولكن روسيا تعتقد، وكما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الصدد، أن العلاقات السابقة بين روسيا والغرب لن تعود. سيتم إعادة بناء هذه العلاقات وسنتحدث معهم بشكل مختلف. نحن أيضا سنملي شروطنا ولن نصغي بتواضع لما يريده حلف الناتو منا. أما المصطلحات التي تقول يجب على روسيا أو مطلوب من روسيا أن تفعل هذا وذاك ودورهم يكون بالتقييم إذا كنا قد فعلنا أم لا، فهذا لن يكون أبدا.
استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي الروسي يوري سفيتوف فيما انتهت عملية القوات الروسية لتحرير سوليدار التي تقع في وسط خط دفاع أرتيومفسك سيفيرسك، وهذا مهم من حيث تطوير الأعمال الهجومية، فهو يسمح بقطع إمداد القوات الأوكرانية في المنطقة. والآن تفكر القوات الأوكرانية في الانسحاب من أرتيومفسك.
ويقول بهذا الخصوص المدير التنفيذي لمجموعة روسيا اليوم الإعلامية كيريل فيشينسكي:
كما أعتقد في أوكرانيا مرت أحداث كثيرة هامة للغاية، وحتى الآن بالكاد يمكن اعتبار هذا نقطة تحول، لكنها مع ذلك حدث في غاية الأهمية. لو ننظر إلى الخريطة سنرى أن سوليدار قد تم السيطرة عليها، وأرتيومسك على وشك أن تكون لنا، فهي مدن رئيسية في مراكز النقل التي تفتح الطريق إلى كراماتورسك، أكبر مدينة في جمهورية دانيسك الشعبية التي تسيطر عليها أوكرانيا. أي أنه كان هناك نجاح تكتيكي كبير، مما جعل من الممكن التطوير الاستراتيجي للعمليات الهجومية لحملة الشتاء والربيع. إن هذا النجاح التكتيكي الهام لم ينتج فقط نقطة التحول معينة في مسرح العمليات فحسب، بل كان له أيضا تأثير معنوي ونفسي خطير، مما يدل على أن أفعالنا لا تزال مخططة ومحسوبة جيدا مع خطة تكتيكية جادة وفي إطار خطة استراتيجية. هذا دليل على حقيقة أنه على الرغم من جميع تقارير الانتصار لأوكرانيا، فإن الميزة لا تزال في صالحنا.
كان معنا المدير التنفيذي لمجموعة روسيا اليوم الإعلامية كيرين فيشينسكي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة. أهلا ومرحبا بك دكتور فايز.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
وأسأل حضرتك مباشرة، يعني ما هي الظروف التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في مسار العملية العسكرية في أوكرانيا؟
بداية أنا أعتقد بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الروسية طبعا دخلت في مرحلة مفصلية، مفصلية ليست بالنسبة لروسيا الاتحادية وإنما بالنسبة للدول الغربية التي تدعم الحكومة النازية في أوكرانيا، نتيجة لعوامل كثيرة. أولا أن ضخ الكبير والتجهيزات الكبيرة والتي بدأت منذ العام 2014 للجيش الأوكراني لمواجهة واستنزاف الجيش الروسي لم تفلح شيئا على الإطلاق. إضافة إلى ذلك الخسائر الكبيرة والضخمة التي تتكبدها بشكل يومي القوات الأوكرانية والمساندة لها تحت مسميات مختلفة طبعا كمستشارين أو أي شيء آخر، ولكن هم في نهاية المطاف عبارة عن عاملين مباشرين في قوات الناتو، أي هي مواجهة مباشرة ما بين روسيا الاتحادية وقوات الناتو، أو كما وصفها أحد المحللين العسكريين الأمريكيين بأنها حرب عالمية ثالثة، ولكن رحاها ما زالت فقط على الأراضي الأوكرانية. كل ذلك يدعو إلى أن تكون هذه المرحلة هي فعلا مرحلة مفصلية، وخاصة كنتيجة مباشرة لشح المعدات العسكرية التي أصبحت يستنزفها الجيش الروسي من خلال استهدافها بشكل مباشر في كل يوم. كل هذا طبعا سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى أمرين. الأمر الأول هو إجبار الدول الغربية بأن تضغط على الحكومة الأوكرانية في أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات وفقا للشروط الروسية، أي الأهداف التي وضعتها روسيا الاتحادية عند بدء العملية العسكرية، وإما أن يكون هناك تصعيد أكبر، انتشار أكبر لمساحة العمليات العسكرية لتخرج خارج الحدود الجغرافية لأوكرانيا.
طيب دكتور فايز، يعني بعد انتهاء عملية القوات الروسية لتحرير سوليدار منذ عدة أيام، برأيك يعني هل يمكن الحديث عن المرحلة الحاسمة للعملية العسكرية الخاصة الروسية قبيل 24 فبراير، يعني قبل أن تكمل سنة من بداية هذه العملية؟
هنا أنا أستشهد طبعا بالتقرير أو بالحديث الذي أدلى به ممثل روسيا الاتحادية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عندما قال بأن العملية العسكرية الخاصة هي تسير قدما وسوف تحقق أهدافها سواء كان بالأساليب الدبلوماسية أو بالأساليب العسكرية. إضافة إلى ذلك ما صرح به الرئيس بوتين بأن العملية العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها من قبل وزارة الدفاع والقيادة الروسية، وهي تسير بنهج ممكن أن نقول بأنها بنهج تتماشى والأهداف الموضوعة لهذه العملية التي في نهاية المطاف سوف تؤدي إلى تحقيقها.
طيب دكتور فايز، إدارة أمن الدولة الأوكرانية تستعد لاستفزاز بشأن محاولة تفجير مخزن للحبوب في منطقة خاركوف، يعني طبعا لاتهام روسيا بتعطيل صفقة الحبوب، برأيك هل سيكون هناك أي رد أو ردة فعل من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الأنباء أو على مثل هذه المحاولات؟
الاستفزازات في مدينة خاركوف تحديدا ليست فقط في التهديد بتفجير صوامع الحبوب أو خزانات مستودعات الحبوب من أجل اتهام روسيا بأنها تعرقل عملية ما يسمى بالأمن الغذائي العالمي، وإنما سبقها أيضا محاولات وتم الكشف عنها من خلال نبش القبور ومحاولة تصويرها بأن القوات الروسية ترتكب جرائم ضد الإنسانية ويستشهدون على ذلك، كما كان في مناطق أخرى من أوكرانيا عندما خرج منها الجيش الروسي مثلا، أو عندما دخلوا إليها خلفة وما إلى غير ذلك. كل هذه الأمور تدخل في إطار أولا إظهار الحكومة الأوكرانية النازية بأنها تدافع بين مزدوجين عن الإنسانية وعن الأمن الغذائي العالمي، وأن روسيا الاتحادية هي من تحاول أن تعرقل إيصال الحبوب التي هي من الضرورات القصوى لكل دول العالم وبين مزدوجين للدول الفقيرة، وهذا الأمر يتنافى تماما على سبيل المثال مع التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال بأن فقط 12% من كميات الحبوب التي تم إخراجها منذ توقيع اتفاقية اسطنبول هي فقط 12% وصلت إلى الدول الفقيرة، بينما باقي الكميات وصلت فقط إلى الدول الغنية والدول الاتحاد الأوروبي تحديدا. إذن هم يناقضون أنفسهم، هم يكذبون على العالم فقط من أجل أن يكون لديهم وسيلة ضغط أخرى على حكومات، أو حتى ليس حكومات وإنما على شعوب الاتحاد الأوروبي اليوم التي نراها بأنهم غير موافقون على السياسات التي يتبعها الأساس الأوروبيون تجاه روسيا الاتحادية من خلال فرض العقوبات، وخاصة أننا نرى بأنه في القريب العاجل سوف يتم إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا الاتحادية. كل هذه الأمور طبعا أصبحت واضحة للعيان وأصبحت لا تسير على الإطلاق وفق النهج أو الخطط التي وضعها الغرب من أجل استنزاف روسيا الاتحادية، وعلى العكس تماما فإن كل ما يجري اليوم هو في صالح روسيا الاتحادية. إضافة إلى ذلك لا بد من الإشارة إلى فشل جميع الاجتماعات التي قامت بها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الاتحاد الأفريقي والتي بدأت بالفشل تماما. إضافة إلى ذلك إذا ما أخذنا دول أمريكا اللاتينية التي تحاول اليوم والتي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية الحديقة الخلفية لها، نلاحظ بأنهم أصبحوا يتمردون على القرارات والشروط والضغوط الأمريكية وبشكل مباشر وبشكل علني. هذا الأمر يعني إذا ما أخذناه من جميع النواحي بأن هناك شبه إجماع على نبذ التصرفات الغربية وفي مقدمتها تلك التصرفات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلفائها قبل أعدائها أو شركائها. وبالتالي أعتقد بأن الأمور تسير في منحة إيجابي بالنسبة لروسيا الاتحادية، وبدليل ذلك أن جميع العقوبات الاقتصادية فشلت في تحقيق أي هدف من أهدافها ضد روسيا الاتحادية، بل على العكس تماما كنا نقول في بداية الأمر بأن أي عقوبات تفرض على سوريا هي كمن يطلق الرصاص على قدميه، ولكننا اليوم نقول بأنه كمن يطلق الرصاص على قدميه وصدره ورأسه. وهذه هي النتائج التي نراها من خلال الانشقاقات التي أصبحت عامودية وشاقولية سواء كما كان في دول الاتحاد الأوروبي أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مستويات التضخم العالية التي وصلت إليها في تلك البلدان، عملية استرقاء الممنهجة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للصناعات والتكنولوجيا الألمانية والفرنسية والأوروبية بشكل عام. كل هذا الأمور يضع شرخا كبيرا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سواء كانوا ضمن دول الناتو أو خارج إطار دول الناتو.
نعم دكتور، أقاطع حضرتك لأنه تطرقت إلى نقطة مهمة. يعني اليوم هناك مشهدان في الشارع الأوروبي وعلى أرض الواقع، يعني ما يحدث في أوكرانيا، مظاهرات في ألمانيا اليوم ومظاهرات كذلك في سابقا في فرنسا برفض ما تقدمه الدول من مساعدات ودعم للجيش الأوكراني في حين دولهم يعيشون تضخم وركود اقتصادي. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قال أنه دولا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة. ما الذي يأمله الغرب من خلال تكثيف المساعدة العسكرية لنظام كييف برأيك؟
ما يأمله الغرب هو الدفاع عن مصالحه حتى آخر أوكراني من خلال تزويدهم بالأسلحة. أما بالنسبة للوضع والمظاهرات فهذا الأمر طبيعي. طبيعي لماذا؟ لأن المواطن الأوروبي أصبح يشعر على نفسه وبنفسه كنتيجة مباشرة للحماقات السياسية التي ارتكبها ساستهم في دول الاتحاد الأوروبي، وانصاعوا تماما إلى الأوامر الأمريكية من أجل تزويد أوكرانيا بالأسلحة. بمعنى آخر أنه حتى أحد المحللين السياسيين قال اليوم كل ما يجري في العالم وفي أوكرانيا تحديدا هو لمصلحة روسيا الاتحادية التي تخولها في حال رغبت وتابع بأنها لا ترغب أن تحتل كل أوروبا بدون أي معوقات. لماذا؟ لأن مخازن ومستودعات الأسلحة لدى الدول الأوروبية عمليا فارغة إلى أبعد الحدود. حتى أستطيع القول لكم بأن الضغوطات التي تمارس على ألمانيا تحديدا من أجل تزويدها بالدبابات وبالمدافع، طبعا الدبابات هي موضوع يمكن أن نقول موضوع مبازرة كبيرة أو أخذ ورد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وبنهاية المطاف سوف تنصاع للضغوط الأمريكية. ولكن المثير في الأمر هنا أن ألمانيا وافقت على تزويد أوكرانيا بمدافع كانت قد بيعت من قبل ألمانيا إلى قطر.
طيب دكتور فايز، بالنسبة لألمانيا في آخر خبر يعني تقدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين يانامبرخت باستقالتها من منصبها اليوم، يعني وسط انتقادات واجهتها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية. ما هي دلالات وأبعاد هذه الاستقالة برأيك؟
هو الشرخ الذي حصل ما بين حتى ليس فقط دول الاتحاد الأوروبي أو دول الناتو وإنما حتى في حكومات تلك الدول. وبالمناسبة المستشار الألماني اليوم يبحث ولم يجد بعد إلى هذه اللحظة امرأة لتكون البديلة عن وزيرة الدفاع المستقيلة. يعني هذا أمر مهم للغاية. هذا يعني بأنه هل سوف يستطيع إيجاد عنصر نسائي تتبوأ وزارة الدفاع وتكون وفق حاجاته وطلباته وتحاول أن تنفذ سياساته؟ هذا الأمر أعتقد سوف يكون من الصعوبة بمكان. لذلك فإذا ما تابعت بالنسبة لموضوع المدافع التي سوف تشتريها، بالمناسبة هي بيعت لقطر من قبل ألمانيا، واليوم تحاول ألمانيا إعادة شرائها من قطر تحت ذريعة أن قطر ليست بحاجة إلى مثل هذه المدافع في الوقت الراهن. هذا هو المستوى الذي وصلت إليه الأحوال السياسية والعسكرية والاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم بسبب شنهم حربا على روسيا تحت مسمى أن الأوكران هم من يدافعون. لذلك أنا أعتقد بأن إذا ما استمرت الحماقات السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول الغربية ضد روسيا الاتحادية فإننا سوف نبدأ برفع شعار جديد وهو محاربة روسيا ليس حتى آخر أوكراني ولكن حتى آخر أوروبي.
نعم، شكرا لك الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، كنت معنا في بلا قيود.
شكرا جزيلا دكتور فائز.
أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق، حيث اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده لا تزال بحاجة إلى القوات الأجنبية الموجودة فيها ومعظمها أمريكية، مشيرا إلى أن القضاء على تنظيم داعش سيستغرق بعض الوقت.
وفي سياق آخر عبر السوداني عن اعتقاده بأنه ليس مستحيلا أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، ومن المعروف أن الأخيرة تنشر نحو 2000 عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بغداد الخبير في الشأن العراقي كامل الكناني. أهلا ومرحبا بك أستاذ كامل في حلقة اليوم من البرنامج، وأسأل حضرتك يعني قراءتك لما أعلن عنه السوداني فيما يخص ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق، وما هي ردة فعل الداخل العراقي على هذه الدعوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة التصريح نقل بطريقة أخرى، بطريقة غير دقيقة. السيد السوداني لم يتحدث عن بقاء القوات الأمريكية. السيد السوداني أكد في حديثه للجلة الألمانية على ما أعتقد أن هنالك اكتفاء وطني بالقوة الأمنية، والقوة العراقية قادرة على توفير الأمن في العراق، وبالتالي تحدث عن بقاء القوات لأغراض التدريب والاستشارة وغيرها، وهذا موضوع منفصل عن بقاء القوات القتالية الأمريكية. هنالك محاولة لتوظيف هذا النص توظيفا آخر، وأعتقد أن السياسة العراقية والحكومة العراقية والبرلمان العراقي أصدروا قرارات واضحة ومعلومة بشأن بقاء القوات الأجنبية في العراق، وهو مطالبة هذه القوات بالرحيل عن العراق. من الناحية الرسمية لا توجد جهة قادرة على أن تعطي حق بقاء قوات أجنبية في العراق بعد وجود تشريع قانوني، وبعد وجود دستور، وبعد وجود قرارات حكومية وقرارات برلمانية بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق. ما يجري تسويقه هو عملية قضية غير حقيقية. السيد السوداني وجزء من سياسة تشكيله وبرنامج الحكومي موضوع الاستقلال والسيادة موضوع أساسي، ليس هناك خلاف على هذه القضية. لذا أنا أعتقد أن ما يتم تسويقه هو استفادة من النص بشكل غير صحيح وغير دقيق.
طيب أستاذ كامل، يعني هل تعتقد أنه من الممكن التعويل على القوات الأمريكية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي؟
العراق جرب بشكل واضح وصريح دور القوات الأمريكية. القوات الأمريكية لا تحارب قوات داعش، القوات الأمريكية تنتقي من تريد فتضرب وتقصف وتقتل، وقد ضربت مقرات الحج الشعبي وضربت مقرات لألوية عراقية قرب الحدود السورية، وقتل قادة من قادة الحج الشعبي وضيوف لدى العراق. وموقف القوات الأمريكية واضح جدا، هي أحد العوامل المسببة والرئيسية في وجود الإرهاب بالعراق، وهذا باعتراف مسؤولين أمريكيين على مستوى كبير، على مستوى هيلاري كلينتون و الرئيس السابق ترامب. فموقف القوات الأمريكية موقف سلبي بنظر العراقيين، ولا يمكن أن يرتقي إلى مستوى الحليف والصديق لمواجهة داعش. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية توظف الهيمنة الإعلامية والأكاذيب لتزعم أنها تحارب داعش وتقتل داعش. ثبتت القوات العراقية والقوات الأمنية عشرات المواقف للقوات الأمريكية تضرب قطاعات عراقية وتساعد الدواعش وتنقل لهم معدات ومهمات وأسلحة وغير ذلك، ولذلك لا يمكن الوثوق بأمريكا كحليف في محاربة الإرهاب أبدا. موضوع العلاقات العربية، العراق جزء من محيط الأقليمي هو الدول العربية، ولا يريد أي مسؤول عراقي أن ينقطع العراق عن هذا المحيط. قضية تصوير العلاقات العربية على أنها يعني مشكلة أو على أنها يعني لا يمكن أن تكون أو لا يمكن أن تحصل، هذا بسبب بعض المواقف الخليجية التي دعمت الإرهاب في الفترة السابقة وأدت إلى موقف نفور شعبي من هذه الدول التي ساعدت الإرهابيين ودعمتهم. هنالك أكثر من 5000 سعودي بشكل رسمي يعني حكموا في العراق لقضايا إرهابية. فهذا موضوع يعني ماضي، ولكن الآن العراق يحاول أن يفتح صفحة جديدة، يحاول أن يبدأ بداية جديدة. دائما كل المسؤولين العراقيين يؤكدون على أهمية بداية جديدة للعلاقات العراقية مع دول الخليج، وهذا ليس خللا في السياسة العراقية. أنا أعتقد من الصحيح أن الدول تنفتح، ولكن يجب أن لا تنسى ثوابتها، ويجب أن تطالب بتعويضات، ويجب أن تطالب بمحاكمة المسؤولين عن من دعموا العمليات الإرهابية في العراق. هذا أمر يجب أن لا يغلق بشكل يعني نفتح صفحة جديدة مع تصفيات الصفحات السابقة.
أستاذ كامل، العراق ينتهج سياسة الانفتاح وتحسين العلاقات مع دول الخليج العربي، هل سيكون هذا الأمر على حساب طهران مثلا؟ وبرأيك كيف سيكون موقف تركيا من بقاء القوات الأمريكية هناك؟
يعني ليس صحيحا أن نضع دولة مقابل دولة في علاقات العراق. العراق يحتاج إلى جميع جيرانه، ويحتاج إلى علاقات متوازنة، ولا أعتقد أن هنالك يعني سبب يدعو العراق إلى أن يضع علاقات العربية في مواجهة علاقاته مع إيران. علاقات العراق مع طهران علاقات ودية وإيجابية، وهي مبنية على حدود مشتركة طويلة وعلى مشتركات ثقافية ودينية ومذهبية وسياحية، ولا يمكن يعني تجاهل أي جانب من هذه الجوانب، وليس صفحيا وضعها في المقابل. بالعكس، العراق بدأ بوساطة، ومن المحتمل أن ينجح في ترطيب أجواء العلاقة بين السعودية وإيران أو بين دول الخليج وإيران. لذلك وضع العراق في موضع إما هذا وإما ذاك هذا قرار غير صحيح. تركيا يعني أردوغان يتحرك بمصالح انتخابية متغيرة هنا وهناك، في يوم يبتز الأمريكان بقضية، يبتز الأوروبيين بقضية، أو يذهب إلى الضغط على الأكراد في سوريا أو في العراق بقضايا يعني لمواجهة حزب العمال من أجل تحقيق مصالح انتخابية. ولا يمكن اعتباد السياسة التركية ذات بوصلة واضحة بخصوص العراق والمنطقة. هو يزعم أنه يحترم سيادة العراق ولكن قواته تنتهك الأراضي العراقية يوميا، يقيم معسكرات على الأراضي العراقية. وبالتالي السياسة التركية سياسة يعني واضحة الخصومة مع العراق من الناحية الجيوستراتيجية، بالرغم من الكلام المعسول الذي يطلقه أردوغان عن علاقاته مع العراق.
الخبير في الشأن العراقي كامل الكناني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى شؤون الشرق الأوسط، تعتزم كل من المملكة العربية السعودية ومصر إعادة تطبيع العلاقات مع إيران وفتح سفارتيهما في العاصمة طهران، كما أنه من المقرر فتح سفارة طهران في الرياض مع موسم الحج.
وذكر رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري في تصريح بأن الوساطة التي يقوم بها العراق وسلطنة عمان بين الجانبين السعودي والإيراني نجحت في تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الطرفين إلى مستويات تسمح بإعادة العلاقات الرسمية، مشيرا إلى أن بلاده ترى في موسم الحج فرصة إيجابية لإعلان إعادة العلاقات بين الجانبين.
وقال النائب حيدري: قريبا سنشهد افتتاح سفارتي السعودية ومصر. السعودية ومصر مستعدتان لإقامة علاقات مع إيران، فهل فعلا سيكون هذا ممكنا في المستقبل القريب؟ وماذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التقارب؟
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا عضو مجلس النواب المصري والخبير بالشؤون الإقليمية أستاذ أحمد بلال. أهلا بك أستاذ أحمد، وشكرا لك لتواجدك معنا بلا قيود. خطوة إعادة إحياء العلاقات بين الجانب الإيراني والسعودي والمصري وإعادة فتح سفارتي الرياض والقاهرة بطهران، ما هي قراءتك لهذه الخطوة؟
طيب يعني خلينا نقول من في البداية أن التصريح هو تصريح إيراني وليس تصريح من الأطراف المختلفة المعنية. أيضا أن التصريح ليس على مستوى رؤساء دول، ليس على مستوى وزراء خارجية، وبالتالي يجب أن يكون أو يتم التعامل مع التصريح في هذا الإطار. أما أن تكون هناك علاقات بين الدول المنطقة سواء مصر، السعودية، إيران، غيره، فده أمر يعني أنا أعتقد أنه أمر محمود طالما أو كانت هذه العلاقات تحافظ على أمن هذه الدول واستقرارها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية. من حق كل دولة في المنطقة أن يكون لها مشروعها وطموحها وحلمها، لكن هذا المشروع وهذا الطموح وهذا الحلم ينبغي أن يحترم سيادة الدول واستقرارها ولا يتدخل في شؤونها.
طيب أستاذ أحمد، يعني تصريح البرلماني الإيراني حيدري حول إعادة فتح السفارتين المصرية والسعودية، هل برأيك سيكون فعلا هذا ممكن في المستقبل القريب؟
فكرة أن يكون هناك سفارات بين الدول في النهاية الشعوب لا تغيرها الأنظمة، يعني قد يكون هناك أنظمة أو قد تكون هناك أنظمة مختلفة سواء في مصر أو السعودية من جهة أو من إيران من جهة أخرى، إلا أنه في كل الأحوال عمر الشعوب أطول بكثير جدا من عمر الأنظمة، وبالتالي فكرة أن تكون هناك سفارات متبادلة في المستقبل أنا لا أستبعد ده على الإطلاق، لأنه الأزمة في النهاية ليست أزمة بين شعوب، وفي النهاية الشعوب هي اللي باقية، الأنظمة بتتغير، الشعوب هي اللي باقية. طالما لم يكن هناك أزمات بين الأنظمة السياسية لن تكون هناك أزمات على الإطلاق في إعادة فتح السفارات. أنا كمصري وكبرلماني مصري سأعارض على سبيل المثال أي خطوة لتطبيق العلاقات مع إيران إذا كانت إيران مصرة على التدخل في الشؤون الداخلية مثلا لدولتي. أما إذا كانت إيران لا ترغب في ذلك، وإذا كانت إيران أعلنت وأبدت حسن النوايا أنها ستحافظ على استقرار الدولة المصرية وعدم التدخل في الشأن المصري، وفي المقابل أيضا الدولة المصرية تعلن أنها تحافظ على استقرار إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. أعتقد إن في الوقت ده فكرة تطبيع العلاقات هي فكرة مرحب بها، لأنه في النهاية إحنا أبناء هذه المنطقة الواحدة، سواء مصر، إيران، سوريا، كل الدول المنطقة من المهم جدا أن يكون هناك بينها تكامل سياسي واقتصادي، لأنه في النهاية ده سيصب في مصلحة المنطقة بالكامل وليس فقط الدول المعني بها حدث.
أستاذ أحمد، اليوم نرى التواجد التركي في المنطقة، برأيك ما مدى أهمية الحوار الإقليمي الواضح الذي يشمل مصر والسعودية، إن لم نقل بوساطة تركية، من تخفيف التوترات في المنطقة؟
تركيا نفسها محتاجة لوساطة، يعني احنا يعني تركيا متدخلة الآن في العراق على الأرض، متدخلة الآن في سوريا على الأرض، تدخلت في مصر وعادت مصر وشعبها وثورتها ودعمت أعداء مصر لسنوات طويلة، على الأقل السنوات الأخيرة، وبالتالي تركيا نفسها بحاجة إلى وساطة لإعادة تطبيع العلاقات مرة أخرى على الأقل مع جمهورية مصر العربية. أما فكرة إن هي تقود وساطة فده أمر في الحقيقة أنا مستبعد، وإن كان الجانب التركي أو الطرف التركي متداخل مع هذه المحادثات، أعتقد إنه الطرف التركي أيضا بحاجة إلى مراجعة نفسه، وينطبق عليه ما ينطبق على الطرف الإيراني، أننا لسنا في عداوة مع الشعوب، لسنا في عداوة مع الشعب الإيراني، لسنا في عداوة مع الشعب التركي، لكن أنظمة هذه الدول تدخلت في شأننا الداخلي. النظام التركي تحديدا مول وسلح جماعات إرهابية، عادت الجيش المصري وعادت الشرطة المصرية وعادت الشعب المصري وأسقطت منهم شهداء، وبالتالي أي كلام عن تطبيع علاقات يجب أن توضع كل هذه الأمور في الاعتبار، ويجب أن تكون هناك تعهدات بوادر لحسن النية تثبت أنه لن يكون هناك أي تدخل مرة أخرى في شؤوننا الداخلية، إضافة إلى أنه الجميع يحترم إرادة الدول العربية والإرادة المصرية.
نعم.
إحنا لن ندور في فلك محور إيران ولن ندور في محور تركي، وإحنا أنا بتكلم عن مصر هنا، إحنا مصر. إحنا لن ندور في فلك أحد، وإذا كان الحديث بهذا المنطق أهلا وسهلا به، أما إذا كان الحديث بمنطق آخر فأعتقد أنه حديث لن يجدي ولن يكون له أي فائدة.
طيب، يعني دائما ما يكون هناك مفارقات، إذا كانت هناك علاقات طيبة مع دولة أو عودة لبعض العلاقات مع مثلا إيران، يكون موقف أمريكي، برأيك يعني كيف سيكون رد الفعل والموقف الأمريكي من هذا التقارب؟
أنا لما تكلمت أنه مهم جدا أن دول المنطقة تكون مترابطة وتحتفظ مع بعضها بعلاقات جيدة، ده في الحقيقة لأنه أكبر يعني رادع ضد الاستعمار الأمريكي وغير الأمريكي، لأنه ببساطة هذه الدول سواء استعمار أمريكي، سواء بالمناسبة استعمار عسكري أو اقتصادي أو ثقافي أو سياسي أو غيره، كل ده بيحصل بسبب عدم الترابط بين دول المنطقة، لأنه في النهاية يخش للسعودية بدعوة أن إيران شيطان، ويخش لإيران بدعوة أن السعودية شيطان، ويخش لمصر بدعوة إلى آخره، وبالتالي وجود هذه المنطقة قوة واحدة أعتقد أنها تكون قوة قادرة على الأقل، يعني على الأقل على حماية أمنها وعلى حماية اقتصادها وعلى حماية ثقافتها المختلفة اللي هي كلها ثقافات بنت هذه المنطقة، وعلى حماية كمان شعوبها وترابطهم وأمنهم الاقتصادي والاجتماعي. أعتقد أن الولايات المتحدة ليس من مصلحتها على الإطلاق أن تكون هناك محادثات سعودية إيرانية، مصرية إيرانية، مصرية يعني إلى آخره. أعتقد أنه في سياسة فرق تسود التي اعتمد عليها الاستعمار من قبل حتى الاستعمار الأمريكي، أعتقد أنه صحيح. أي استعمار في الدنيا سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل لن يتخلى أبدا عن هذه السياسة، وبالتالي بكل تأكيد ليس هناك أي مصلحة أمريكية في وجود ترابط مرة أخرى أؤكد يحافظ على استقرار دول المنطقة ويراعي عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
نعم، شكرا لك عضو مجلس النواب المصري والخبير بالشؤون الإقليمية الأستاذ أحمد بلال على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
حقق وفد سلطنة عمان خلال زيارته للعاصمة اليمنية صنعاء تقارباً في وجهات النظر بين أنصار الله والتحالف العربي بقيادة السعودية ضمن مساعي حل الصراع الدائر في البلاد منذ 8 أعوام.
وعلمت سبوتنيك من مصدر مقرب من جماعة أنصار الله اليمنية أن وفد السلطنة اختتم زيارته حيث تمكنت الوساطة العمانية من حلحلة نقاط خلافية في الملف الإنساني كانت عائقاً أمام أي تقدم بما فيها تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع إبريل الماضي وانتهت دون الاتفاق على تجديدها. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من عمان الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الإقليمية علي مسعود المعشني. أهلاً ومرحباً بك أستاذ علي في حلقة اليوم، وأسأل حضرتك، هل اتضحت الأمور فيما يخص ما توصل إليه الوفد العماني خلال زيارته الأخيرة لصنعاء؟
بحسب التصريحات يعني ما في اتفاق، ولكن هناك يعني محاولة للحلحلة. تعرف التركيز الآن على الملف الإنساني اللي هي فتح المطار صنعاء بشكل دائم وإلى أكثر من وجهة، وصرف الرواتب. طبعا في خلاف على الرواتب، كان في البداية اتفقوا على أنه رواتب وفق السجلات إلى عام 2014 فما دون يعني، ويبدو أنه صار في توافق على هذا يعني فترة معينة يعني، إضافة إلى فتح ميناء الحديدة لوصول المحروقات والمساعدات والمغذية وما شابه ذلك يعني. فيبدو في شيء يعني، في تقريبا حاجة كذا تعيق هذه التفاصيل. أنا أمس كنت أتابع الأخبار من صنعاء، حسب علمي وحسب ما فهمت الوفد العماني هذه المرة ربما جاب شيء جديد، يعني ما هو الجديد ما أوضحوا عنه، ولكن يبدو فيه تفاؤل يعني على الأقل. وأيضا ملف الأسرة من ضمن الملف الإنساني يعني على مراحل، ممكن يبدو حاجة ويأخروا حاجة وهكذا.
طيب يعني هل ترى أنه هنا، هل تحظى يعني وساطة عمان بثقة الأطراف المتنازعة في اليمن؟ وهل يمكن برأيك الوصول إلى حل وسط قد ينهي الأزمة اليمنية؟
نعم، مسألة الوثوق بسلطنة عمان هذا طبعا لا غبار عليه، ما يختلف الاثنين على هذا الكلام. ومسألة الجهاد يعني أنا كقريب من الوضع على سبيل المثال جغرافيا حتى، نعم في جهاد يعني، وأنا يعني زرت اليمن في 2018، ف يعني ما في شك. تعرف انت يعني الناس بلا رواتب وفي حالة نزوح كبيرة بين المدن يعني تقريبا، بالتالي لابد أيضا يعني ملف لم يحسن يعني أصبحت مثل الجرح المفتوح، فلا بد أن تكون هناك يعني قناعات جديدة نافذة عند جميع الأطراف، ولا بد أيضا من تقديم تنازلات يعني تحفظ للجميع مثل ما تقول كذا يعني مصالحهم بشكل أو بآخر. لأن هذه الحرب ما فيها على فكرة المنتصر فيها مهزوم يا أخي. نعم أنا أتصور إنه يعني فتح المطار، صرف الرواتب إلى ملفات 2014 كما كان وارد في السابق، أتصور هكذا. إضافة إلى فتح ميناء الحديدة، يعني هم كان عندهم فتح إشكالية ميناء الحديدة أن يكون تحت إشراف من، وطبعا حكومة يعني السفن القادمة إلى ميناء الحديدة يعني فتشت في المياه الدولية أصلا، فما عاد في خوف أن يكون تحمل تهريب أو تحمل مثلا ممنوعات أو أشياء يعني لا تلبي رغبة التحالف. فبالتالي مثلا إدارة الميناء أو الإشراف عليه ما أعتقد أنه أصبحت فيه إشكالية. أنا الأوان جالي بالك أنه يعني تقوى مثل هذه الملفات، وأن العالم الآن يتشكل، وهذه الملفات إذا بقت مثل الجروح المفتوحة ستعيق كثير من الحراك بالنسبة لأقطار الخليج بالذات والإقليم نحو الالتحاق بمستقبل العالم الذي يتشكل الآن بعد الأزمة الأوكرانية.
أستاذ علي، كيف يبدو مستقبل اليمن في حال حل الأزمة فيها؟ وهل ستبقى كما هي مقسمة أم تعود كالسابق إلى الوحدة؟
إذا تركت اليمن لخيارات أبناء اليمن فيعني هم تعدوا الآن مرحلة جراح الوحدة، على اعتبار أن أصبحت هناك بعد 2015 متغيرات حادة على الساحة، وأصبحت القناعات في الغالب العام أنه مراجعة الوحدة أفضل بكثير من إنهاء في الغالب العام، وإن كان هناك من يسعى إلى التفتيت ما شابه ذلك وكذا، فأيضا في الجنوب هناك مخاوف حقيقية من عودة الجنوب إلى الاحتراب في السابق والتكتلات التي كانت موجودة، وأيضا المناطقية التي كانت موجودة في الجنوب التي أساسا أسهمت في كثير من الانتكاسات لأبناء الجنوب منذ يعني عام 68 و78 ومن ثم ختاما في يناير 13 يناير 86. أبناء الجنوب يتذكرون بعرقة هذه التواصل التاريخية، ويتذكرون كذلك بأنه يعني كانت الوحدة بما فيها من سوء وسيئات، ولكن كانت أفضل لهم لأنه اليمن الجنوبي تحرك في جغرافية جديدة، ويعني في الشمال وجدوا أنفسهم هناك دين لا يعلم إلا الوحدة. على فكرة من كان عمره في سنة 90 خمس سنوات أصبح عمره الآن 35 و40، فعاش في ظل الوحدة. إضافة إلى أنه كثير من أبناء الجنوب اليوم مقيمين بشكل دائم في الشمال، خاصة في صنعاء وفي إب وكذا، فما أتصور أنه رغبة موجودة. وفي حال أيضا نقطة مهمة جدا، لا سمح الله مثلا كان هناك إصرار في تقديري على انفصال الجنوب كإقليمين، أيضا الجنوب في حالة تشظي على اعتبار أنه ما يسمى بالإقليم الشرقي المتكون من محافظة حضرموت ومحافظة المهرة ليسوا مع انتصار الجنوب من الآن، هم يعلنوا هذا الشيء لأنهم كانوا ضحايا الجنوب السابق، فهمني؟ ويشعرون بأن الوحدة كانت ملاذ الجميع وكانت آمنة للجميع.
شكرا لك الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ علي مسعود المعشني، كنت معنا من سلطنة عمان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وإنما الأهداف العسكرية فقط. جاء ذلك ردا على محاولات أوكرانيا تحميل روسيا مسؤولية تدمير مبنى سكني في مدينة دنيبر بيتروفسك في 14 من يناير. وأوضح بيسكوف أن الضربات الصاروخية الروسية تستهدف البنية العسكرية الأوكرانية فقط، سواء كانت واضحة أم مموهة. وأشار إلى أن مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش أقر بأن تدمير المبنى السكني في مدينة دنيبر بيتروفسك كان نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني عليه.
اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في بلدة قباطية قضاء جنين، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيمي عسكر والدهيشة في الضفة الغربية. واقتحمت القوات الإسرائيلية هذا المعسكر شرق نابلس وداهمت العديد من المنازل وأجرت بها تفتيشات وعاثت خرابا بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، وأصيب فتى بجروح خطيرة جدا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن إصابة هذا الفتى البالغ من العمر 14 عاما برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي خلال هذا العدوان ببيت لحم، ووصفت الإصابة بالحرجة.
كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم أن المنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية وتمنعها من إعادة النازحين إلى بلادهم. وقال بيرم في تصريح إن هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم رغبة في إعادة النازحين السوريين، مشيرا إلى أن هناك تواطؤا من المنظمات الدولية فيما يتعلق بالنزوح السوري، والمنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح ممنوع ترجع النازحين إلى بلادهم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الاقتصادي، الإمارات تنفذ 11 مشروعا للطاقة النظيفة بقيمة تتجاوز 43 مليار دولار. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن عديدا من العوامل ذات الصلة بسوق النفط تعتبر المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال العام الحالي، مشيرا إلى وجود عوامل قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع، منها إنهاء الصين سياسة صفر كوفيد وقرار الولايات المتحدة أن تعيد تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي والعقوبات المفروضة على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرا واستمرار التضخم العالمي.
وأشار المزروعي إلى أن عدد مشروعات الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في بلاده المنجزة وجاري إنشاؤها يصل إلى 11 مشروعاً بقيمة 159 مليار درهم، أي ما يعادل 43.2 مليار دولار، وذلك بنهاية عام 2022.
ومن جانب آخر، أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة.
وأعلن جانبان بدء تخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 جيجاوات في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص. فهل هذا نهج اقتصادي جديد ستتبعه الإمارات للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتستبدل البترودولار بالطاقة الخضراء؟
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير الاقتصادي الدكتور علي الهيل. أهلا وسهلا بك دكتور علي، وشكرا لك على تلبية الدعوة. نتحدث عن الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة بالتزامن يعني مع ما يعيشه العالم من صراعات اقتصادية وسياسية على النفط والغاز.
تعلمين أن الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء green energy والطاقة المتجددة renewable energy هذه من هواجس العالم الآن.
نعم.
وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وفي أثناء هذه الحرب طبعا تزايدت الحاجة إلى هذا المطلب الحياتي و والشعوب في واقع الأمر، أنه سيخدم شعوب العالم أيضا. ودولة قطر من الدول التي سابقت إلى موضوع الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. والغاز القطري هو عبارة عن 4 أنواع. أحد أنواع هذه الغازات القطرية هي طاقة تعتبر نظيفة وصديقة للبيئة على سبيل المثال. ولذلك المشاريع الخليجية، أنا دورة قطر، السعودية، الإمارات، عمان، هذه الدول لديها الإمكانيات المادية التي تستطيع أن تطور الطاقة التي لديها إلى طاقة نظيفة وطاقة متجددة وطاقة خضراء، خاصة أن العالم في الخليج العربي، خاصة في الخليج العربي، أن العالم يعتمد على السلعتين الاستراتيجيتين لهذه المنطقة من العالم، وهي النفط والغاز. وهذا يجعل الدول الخليجية تعنى أكثر فأكثر بهذا الجانب. والمشاريع هذه تقريبا اكتملت، ودولة قطر والدول الخليجية من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربي تسعى إلى السستينابيليتي، إلى الاستدامة، استدامة هذه الطاقات الخضراء والمتجددة والنظيفة.
نعم دكتور علي، يعني هل يعتبر هذا النهج الاقتصادي الجديد هو المخرج بالنسبة للدول الخليجية للاستقلال باقتصادهم بعيدا عن النفط والغاز؟
ليس آنيا، ولكن في المدى الطويل، إن لم يكن في المدى المنظور، سيتحقق هذا الأمر. ولكن من الصعب جدا أن يستغني العالم عن النفط وعن الغاز بشكليهما الحاليين.
طيب هل ترون أن اليوم الدول الخليجية اتخذت هذا النهج الجديد حتى تبني دولها باقتصاد مستقل؟ يعني اليوم هناك شراكات اقتصادية مع أمريكا ومع دول أخرى تقارب 43 مليار دولار في الطاقة النظيفة. يعني الإمارات قامت بأحد عشر مشروعاً مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، هل ستكون برأيك الدول الخليجية رائدة في الطاقة النظيفة؟
نعم، هي رائدة منذ سنوات، وسيكون لها مستقبل أكبر في المدى المنظور. والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقة الخضراء هي وسائل مهمة للنهوض بالمزيد من الاستثمار الاقتصادي والمالي في دول الخليج العربي، واستقطاب رؤوس أموال غربية وأوروبية وصينية وروسية إلى هذه المنطقة من العالم. نعم.
دكتور علي، يعني كما ترون الركود الاقتصادي الذي يعيشه العالم، هل ترون بأن هذه فرصة للدول الخليجية للاستثمار بهذا المجال؟
نعم. لا، الركود الذي تعاني منه ليست فقط أوروبا، ولكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية ومعدلات التضخم العالية في هذه البلاد، وأنت تعرفين أن أوروبا الآن تقريبا أصبحت مشلولة يعني نتيجة الإضرابات، وهذا كلها من التأثيرات السلبية لمساعدات أمريكا ولمساعدات أوروبا للجيش الأوكراني، وهو جيش يعني متورط حقيقة في معاركه مع روسيا. ونحن سمعنا الكثير من الأوروبيين يجأرون بالشكوى، لماذا تذهب أموالنا وتذهب يذهب مخزوننا الاستراتيجي من الأسلحة إلى أوكرانيا، وأوكرانيا لم تحقق حتى الآن أي نتيجة في هذه الحرب، بمعنى أن روسيا ما تزال موجودة في داخل الأرض الأوكرانية. وأنت تعرفين أن منذ 3 أيام استطاعت روسيا أن تحقق إنجازات عسكرية ضخمة في سوليدار وفي باخمة وفي دونيتسك بشكل عام. لذلك نقص الغاز الروسي هو الذي تسبب أيضا في ارتفاع فواتير الشعوب الأوروبية، لأن الغاز الأمريكي الذي يأتيهم من أمريكا ومن مناطق أخرى طبعا مع وجود معوقات لوجستية غالي جدا، بل هو 8 أضعاف الغاز الروسي، في حين أن الغاز الروسي الذي كان يذهب إلى أوروبا وما يزال بعضه يذهب إلى أوروبا هو غاز متوافر بكميات كبيرة، هو رخيص جدا 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 بالمقارنة مع مصادر الغاز الأخرى، وروسيا على عتبة أوروبا.
نعم، يعني اليوم هل من الممكن أن يشهد اقتصاد الدول الخليجية ارتفاعا على المدى البعيد؟
على سبيل المثال الاحتياطي الأجنبي في دورة قطر تجاوز 320 مليار دولار، واحتياطي ذهب والمخزون القطري من الذهب تجاوز 350 مليار دولار، والاقتصاد القطري قوي. وأيضا نستطيع أن نقول بنسب متفاوتة أن الاقتصادات الأخرى في السعودية في الإمارات وفي الكويت، وخاصة في السعودية والإمارات، لا يقل يعني أهمية أو لا يقل حجما عن الاقتصاد القطري.
شكرا لك الخبير الاقتصادي الدكتور علي الهيل على هذه المداخلة.
حياك الله. أهلا وسهلا.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
مظاهرات شعبية معارضة في تونس تطالب باستقالة قيس السعيد، تزامنا مع الذكرى 12 لسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. تظاهر الألاف من التونسيين في الشارع الرئيسي بالعاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس السعيد ودفاعا عن الحرية والديمقراطية، وشهدت العاصمة التونسية حضورا أمنيا لافتا وإغلاقا لبعض المحلات والطرقات والمنافذ الرئيسية المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة تزامنا مع المظاهرات.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا من تونس المحلل السياسي التونسي والمتحدث باسم نداء تونس الأستاذ المنجي الحرباوي. أهلا وسهلا بك أستاذ المنجي، ونبدأ معك بالمشهد في الشارع التونسي، احتجاجات ومظاهرات معارضة للمطالبة برحيل الرئيس قيس السعيد، كيف تقرأ هذا المشهد؟
طبيعي جدا أنه لكل ثورة ارتدادات ولكل ثورة معناها استمرار حتى تحقق مطالبها. إلى حد الآن نعتبر أنه الثورة التونسية ما زالت لم تحقق المطالب الأساسية، وكذلك طبعا للانتكاسة اللي صارت في المسار الديمقراطي وتحويل وجهة هذا المسار من مطالب اجتماعية واقتصادية بالأساس إلى مطالب أخرى أغلبها مطالب شعبوية ومطالب سياسية بالأساس. بالتالي أنه اليوم الخروج إلى الشارع والخروج المعارضة القائمة اليوم ضد قيس سعيد، خروجها إلى الشارع هذا خروج طبيعي باعتبار وأنه قيس سعيد اختار مسار شخصي ومسار فردي وتمشي يعتبر وأنه هو الأصح، وفيما تعتبره المعارضة هو مسار مخالف للديمقراطية ومسار مغاير للمطالب الواقعية للشعب التونسي وللشارع التونسي. اليوم احتد هذا الصراع واحتدت هذه المعارضة، بالتالي كانت المظاهرات والخروج للشارع هذه المرة كان خروج قوي نسبيا ومحترم، باعتبار أنه اللي ذهب فيه قيس سعيد ما ذهب إليه قيس سعيد هو مسار شخصي ومسار مغاير لما يراه الشارع التونسي ولما يراه المواطن التونسي.
طيب أستاذ المنجي، الشعارات التي تم رفعها في هذه المظاهرات الشعب يريد إسقاط الانقلاب، كيف برأيك سيكون المشهد في تونس، وهل من الممكن أن يكون هناك انقلاب؟
الأمور طبيعي أنا معناها بصدد التطور وذاهبة إلى التطور، باعتبار أنه اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يسمع لخصومه ولا ينتبه لما يقال من طرف خصومه، ويعتقد أنه المسار اللي ذهب فيه والمسار اللي اتخذه هو ذلك هو المسار الأصح وذلك هو المسار الأمثل لتونس، رغم أنه كل المحللين وكل العارفين بالسياسة وبالشأن العام وبشأن الدولة يرى أنه هذا المسار فيه العديد من النقائص وفيه العديد من الإخلالات ويحمل العديد من التناقضات، ولا يمكن أن يوصل بتونس إلى بر الأمان وإلى الاستقرار المطلوب وإلى النتائج المأمولة، خاصة على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى الاجتماعي. وزاد من ذلك تعمقت هذه الأزمة باعتبار الوضع العالمي الجديد والأزمة الاقتصادية التي تعصف العالم، بالتالي فإن المسار ذهب إلى التصعيد والمسار ذهب نحو رؤية أخرى، وربما يتراجع قيس سعيد في مرحلة ما عن هذه الخيارات الفردية، وربما يكون هنالك معناها في 2024 تكون رؤية أخرى، لكن لا أعتقد أنه فما يمكن أن نذهب إلى انقلاب على قيس سعيد ولا غيره، لكن كل الأمور في تونس كانت ولا تزال تحل إما بالحوار والتشارك وإما بالانتخابات وبالطريقة الديمقراطية.
إذا تحدثنا يعني عن تجميد عمل البرلمان ومن بعد تم حله، يعني هذا القرار هل كان صائبا برأيك أم أنه زاد من تأزيم الوضع وما آلت إليه الأمور اليوم في تونس؟
أعتقد أن قرار حل البرلمان هو هذا قرار شعبي وقرار مواطني بالأساس وليس قرار قيس سعيد، باعتبار أنه من خرج يوم 25 جويلية 2021 كان الشعب التونسي كله يحمل نفس الشعار هو إيقاف أعمال البرلمان، لأنه وصل إلى مرحلة معناها من الهزلية ومرحلة من اللامبالاة ومرحلة من البلوكاج الذي معناها عصف بالمسار التشريعي، وكان حمل ثقيل على الشعب التونسي وعلى المجتمع التونسي، بالتالي كان من الضروري أنه يتوقف ذلك المسار الهزلي والمسار الغير جدي لتعويضه بمسار آخر، لكن منذ ذلك الحين تم تحويل وجهة المطالب الاجتماعية والمطالب الشعبية اللي طالب بها الشعب التونسي إلى مطالب إلى وجهة أخرى اللي هي متعلقة برئيس الجمهورية باعتباره أنه هو عنده رؤية شخصية.
نعم، كما أشرت يعني تونس تعيش أزمات متتالية داخلية، وأيضا هناك الأزمة الاقتصادية العالمية، جائحة كورونا سابقا، واليوم الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف ترى مدى قدرة تونس على الصمود في ظل هذه الأوضاع؟
في الحقيقة أنه تونس تمر بصعوبات جدية وصعوبات كبيرة جدا على المستوى المالية العمومية وعلى المستوى الاقتصادي، وهذا أصبح معناها عنده تبعات كبيرة جدا، وأصبح تونس غير قادرة على تحمل هذه الأزمة، لأنه هذه الأزمات هي أزمات مراكبة مخلفات من سنة 2010 ثورة الحرية والكرامة، ثم عاقبتها كذلك أزمة الكورونا، و بعدها اليوم الأزمة العالمية الموجودة اليوم والحرب الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية، بالتالي لا أعتقد أن تونس تكون معناها ستخرج من هذه المسألة بسهولة، لكن بتكاتف جميع الجهود وربما بحلول أخرى بعيدة عن الشعبوية وبعيدة عن السياسوية المفرطة يمكن أن نبدأ في الخطوات الأولى للخروج من هذه الأزمة وطنيا، وبمساعدة أصدقاء تونس وبمساعدة المجتمع الدولي ربما تونس يمكن أن تتجاوز هذه الأزمات، لكن تبقى أنها أزمة عميقة وأزمة كبيرة جدا وأزمة خطيرة لها تبعاتها الاجتماعية ولها تبعاتها الاقتصادية، ونأمل أن نتجاوزها، لكن يبدو أننا سيتم معناها خلاص فاتورة كبيرة جدا من خلال هذه الأزمة.
نعم، شكرا لك المحلل السياسي التونسي والمتحدث باسم نداء تونس الأستاذ المنجي الحرباوي، كنت معنا من تونس.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وبهذا الملف التونسي نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد طفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.